بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الثالث الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان. تكلمنا فيما سبق في الإجماع، وذكرنا أن تقرير الإجماع على أصالة البراءة يكون بثلاثة أنحاء: أولا الإجماع المحصل وتكلمنا فيه، ثانيا الإجماع المنقول وتكلمنا فيه، الآن الثالث الإجماع العملي. يقول: سيرة المسلمين من أول الشريعة، من أول الإسلام إلى يومنا هذا، جرت على أنهم لا يلتزمون بترك الأمور التي نحتمل أنه ورد فيها نهي من الشارع المقدس بعد أن يفحصوا، وبعد أن لا يجدوا دليلا على الحرمة، فإن سيرة المسلمين جارية على أنهم لا يتركون هذا الشيء، ممكن أن يفعلوه. يقول: هذه السيرة العملية، هذا الإجماع العملي يكشف عن رضا المعصوم عليه السلام، لأنه يجري بمرأى وبمسمع من الإمام عليه السلام، والإمام عليه السلام لا يردع عنه، وعدم ردعه كاشف عن رضاه به. يقول: الثالث الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام، لأنه إذا لم يكن كاشفا عن رضا المعصوم فلا قيمة له. يقول: فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة، من أول الإسلام إلى يومنا هذا، بل في كل شريعة، لا سيرة المسلمين فقط بل في كل الشرائع السماوية، على عدم الالتزام، جارية على أنهم لا يلتزمون والإلزام، ولا يلزمون أحدا منهم بترك ما يحتمل ورود النهي عنه، بترك الشيء الذي نظن حرمته، نحتمل حرمته، ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص، بعد أن نفحص هل ورد نهي أم لا، وعدم الوجدان، وعدم وجدان دليل يدل على الحرمة، فإنهم لا يلتزمون بفعل هذا الشيء، بل أنهم ممكن أن يتركوا هذا الأمر، وأن طريقة الشارع، يعني وأيضا نحن لاحظنا أن طريقة الشارع المقدسة هي أنه يبلغ الناس الأحكام، أنه يبلغ الناس الأحكام المحرمة والواجبات. يعني الأحكام كما تعلمون خمسة: الشارع المقدس يبلغ الناس الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات، وأما المباحات فطريقة الشارع على عدم تبليغها، لا يبلغ الناس، يقول هذا مباح، شرب الماء مباح، المشي مباح، النوم مباح، لا يقول ذلك. فكل شيء غير هذه الأمور الأربعة، الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات، فهي مباحات. هذه هي طريقة الشارع التي جرى عليها، وأن طريقة الشارع كانت تبليغ المحرمات دون المباحات. لماذا ما كان يبلغ المباحات؟ قال: وليس ذلك، يعني ليس عدم تبليغ المباحات إلا لعدم احتياج الرخصة في العمل إلى البيان. السبب هو أنه لا يحتاج الترخيص في العمل، ترخيص الشارع للناس في أن يعملوا هذا الأمر المباح، لا يحتاج إلى البيان، لا يحتاج أن يبين لهم أن هذا مباح، وكفاية عدم وجدان النهي فيها. ما دام أنهم ما وجدوا فيها نهي فهذا كافي عندهم، من عدم وجدان النهي يفهمون أن هذا مباح. فهذه هي طريقة الشارع. قال المحقق الحلي قدس الله نفسه على ما حكي عنه، قال: إن أهل الشرائع كافة، تلاحظون كما قال في أول كلامه الشيخ الأنصاري أنه ليس فقط المسلمين بل في كل شريعة، هنا أيضا المحقق الحلي يقول إن أهل الشرائع كافة، المسلمين وغير المسلمين، لا يخطئون من بادر إلى تناول شيئا من المشتبهات. الذي يتناول مثلا التوتون أو غير التوتون شيء مشتبه، نحتمل أنه محرم لكن لا نعلم بحرمته، سواء علم الإذن فيها، يعني سواء علم الإذن في ارتكاب هذه المشتبهات من الشارع أم لم يعلم. فهم ما دام شيء لا نعلم أنه ورد فيه نهي بخصوصه وورد فيه تحريم، فإنهم لا يخطئون من تناوله ومن فعله. يقول: ولا يوجبون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب الذي هو مشتبه مثل التوتون مثلا أن يعلم التنصيص على إباحته. لا يوجبون أنه لا، تعال أنت فعلت هذا الفعل، هل وجدت نصا على أنه يجوز لك أن تفعل هذا الفعل وأن تشرب هذا الشيء أو أن تأكل هذا الأكل؟ فإنهم لا يوجبون عليه أن يعلم التنصيص على أنه مباح، ويعذرونه في كثير من المحرمات إذا تناولها من غير علم. إذا كان هو لا يعلم بأنها محرمة وتناولها يعذرونه، ولو كانت محظورة، لو كان هذا الشيء الذي تناوله محرما لأسرعوا إلى تخطئته حتى يعلم الإذن. يعني لو كانت المشتبهات محظورة وهذا تناول شيئا مشتبها لأسرعوا إلى تخطئته، قالوا لا يجوز لك أن تفعل هذا الشيء حتى تعلم أن هناك إذن من الشارع، لكنهم لا يفعلون ذلك، وهذا كاشف على أن المشتبهات عندهم ليست بمحظورة فيجوز ارتكابها إلى أن نعلم أنها محرمة بعينها. أقول: إن كان الغرض مما ذكر من عدم التخطئة أن الناس جميع أهل الشرائع لا يخطئون الذي يتناول المشتبهات، إذا كان مراده من عدم التخطئة أنهم يبينون بيان قبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، أنهم يبينون لماذا لا يؤاخذون، لأنه يقبح عليهم أن يؤاخذوا وأن يعاقبوا الجاهل بالتحريم الذي لا يعلم أن هذا حرام، فمؤاخذتهم له قبيحة، إذا كان هذا مرادهم فهو حسن. إذا كان هذا هو مراد المحقق الحلي فهذا كلام جيد، أن الإنسان إذا ارتكب شيئا مشتبها لا يخطأ لأن تخطئته ومعاقبته ومؤاخذته قبيحة، فلذلك هم لا يؤاخذونه. إذا كان هذا هو مراده هذا كلام حسن. فهو حسن مع عدم بلوغ وجوب الاحتياط عليه من الشارع. يعني هذا الكلام جيد إذا ما كان الشارع قد بلغه أنه في الموارد التي أنت تشتبه فيها يجب عليك الاحتياط، إذا ما كان هناك تبليغ من الشارع. لكن إذا كان هناك تبليغ، الشارع يقول لك احتط، وأنت تأتي إلى هذا المشتبه وتتناوله، ففي هذه الحال تستحق المؤاخذة والمعاقبة. بالنتيجة يقول إن الشرائع السابقة يرون قبح العقاب بلا بيان، هذا هو المحصل. يقول لكن هذا الكلام راجع إلى الدليل العقلي الآتي، راجع إلى الدليل العقلي، لأن سنتكلم في قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وكلام المحقق يقول إن أهل الشرائع كافة، يعني هذا كلام في الإجماع أن أهل الشرائع مجمعون، فهل هذا إجماع الدليل الثالث أو أنه الدليل الرابع وهو الدليل العقلي؟ إذا كان مراده هذا الذي قلناه هو حسن، لكن هذا مو إجماع، هذا دليل عقلي، ولا ينبغي الاستشهاد له بخصوص أهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء، لأنه دليل عقلي ما له علاقة بالشرائع، ما له علاقة بأهل الشرائع. وإن لم يكونوا يعني العقلاء من أهل الشرائع، بل بناء كافة العقلاء على قبح ذلك، قبح العقاب بلا بيان. هذا إذا كان غرضه من عدم التخطئة أنهم يبينون أنه يقبح مؤاخذة الجاهل بالتحريم، قبح العقاب بلا بيان. وإن كان الغرض منه، إذا كان الغرض من كلامه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل حتى لو فرض عدم قبحها لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام مثلا، أو فرض المولى في التكاليف العرفية ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا، لم يزل بناؤهم على ذلك، فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. يقول أما إذا كان غرض المحقق قدس سره من قوله إن أهل الشرائع، يعني إن بناء العقلاء على أنه يجوز الارتكاب، يجوز تناول هذا المشروب والمأكول مع ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، يعني العقلاء لما قالوا إن هذا يجوز هم ملتفتون إلى أن الجاهل يقبح مؤاخذته، يعني أن العقلاء لما جوزوا لهذا الشخص أن يرتكب هذا الفعل بغض النظر عن أن مؤاخذة الجاهل قبيحة أو غير قبيحة، لو أن بناء العقلاء على أنه يجوز الارتكاب خارجا عن هذه القاعدة، يقول فهذا مبني على أن المحقق يذهب إلى أنه لا يجب دفع الضرر المحتمل. العقلاء يقولون لا مانع من ارتكاب هذا، إن جي نقول إذن هذا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول مع غض النظر عن هذه القاعدة فإن العقلاء جوزوا لهذا أن يرتكب، إذن المحقق يرى أنه لا يجب دفع الضرر المحتمل، لأن الآن لما نحن نرتكب هذا الشيء الذي نحتمل فيه تحريم، إذن نحتمل الضرر، لأنه إذا كان حراما فالمولى سيعاقبنا، المحقق يقول إن العقلاء بنوا على تجويز الارتكاب، افعل هذا الأمر المشتبه لأنه لا يجب دفع الضرر المحتمل. يقول: وإن كان الغرض، غرض المحقق منه، أن بناء العقلاء على تجويز ارتكاب هذا الشيء المشتبه مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل، قبح العقاب بلا بيان، بل يقول حتى لو فرض عدم قبحها، لو فرضنا أنه لا يقبح المؤاخذة، الجاهل من دون بيان لا يقبح مؤاخذته، نؤاخذه حتى لو ما بينا، لو فرضنا ذلك، قد يقول القائل: كيف نفرض أن المؤاخذة من دون بيان غير قبيحة؟ يقول: لفرض العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام. يعني بمعنى آخر أن العقاب للإنسان تارة يكون من المولى، المولى يعاقبه، وتارة لا، تارة يكون هذا من اللوازم القهرية، يعني بالنسبة إلى المولى جعل في ارتكاب هذا الشيء عقابا قهريا، مثل لو أن المكلف شرب خمرا وكان جاهلا بأن هذا خمر، فإنه قهرا يسكر، السكر من اللوازم القهرية لشرب الخمر. وهكذا بالنسبة إلى الأشياء المضرة، لما الإنسان يتناولها فإن وقوع الضرر قهري. فعلى هذا الأساس يقول إن نفرض أن العقاب أمر قهري من اللوازم القهرية لهذا الشيء، فإذا لا يكون مؤاخذة الجاهل قبيحة لأنه شيء قهري، المؤاخذة والعقاب أو بمعنى آخر الضرر الذي يقع فيه هذا الذي ارتكب الشيء المشتبه قهري. قال: لفرض أن العقاب من اللوازم القهرية لفعل الحرام، مثلا كل من يفعل الحرام يعاقب قهرا، أو فرض المولى، أو أننا نفرض أن هذا المولى ليس هو المولى الحكيم سبحانه وتعالى، وإنما هو من الموالي العادية، الناس العاديين، وهذا يعاقب حتى مع عدم البيان، كما هو الحاصل الآن في مثلا الحكومة، تعاقب الناس لما يخالفون القوانين حتى لو ما بينتها لهم وهم لا يعلمون بها. أو فرض المولى في التكاليف العرفية، التكاليف العادية، ممن يؤاخذ على الحرام ولو صدر جهلا. يقول: لم يزل بناؤهم على ذلك. يعني هذا جواب إلى قوله: حتى لو فرض عدم قبحه. يقول: حتى لو فرض عدم قبحه، عدم قبح مؤاخذة الجاهل، لم يزل بناؤهم على ذلك، فهم بانين على أنه لا يقبح مؤاخذته. نعم. فهو مبني هذا الجواب. وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن مؤاخذة الجاهل فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل. عندنا أداتها شرط. الأداة الأولى: وإن كان الغرض منه أن بناء العقلاء على تجويز الارتكاب مع قطع النظر عن ملاحظة قبح مؤاخذة الجاهل فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل؟ وعندنا جواب آخر، حتى لو فرض عدم قبحها، لو فرضنا عدم قبح مؤاخذة الجاهل، لم يزل بناؤهم على ذلك، فإنهم يبنون على المؤاخذة. يقول: فهو مبني. فإذا قلنا إن الغرض من كلام المحقق أن العقلاء قد تبانوا على أنه يجوز ارتكاب الأمر المشتبه، وأنه لا يؤاخذ بغض النظر عن قبح مؤاخذة الجاهل، فإذا كلام المحقق مبني، فهو مبني على عدم وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن الإنسان لما يرتكب هذا الفعل المشتبه إذا لا يجب عليه أن يدفع الضرر المحتمل، لا يجب عليه، لأنه في هذه الحالة نحن نقول: هل أن المولى الحكيم سبحانه يحتمل أن يعاقب الإنسان؟ نقول: نعم يحتمل، يحتمل، لأنه نحن سنرتكب محرما واقعيا، لكن هذا الضرر احتمال العقاب هل يجب دفعه؟ إذن كلام المحقق أنه يقول: لا، ارتكب المشتبه ولا يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل، وسيجيء الكلام فيه إن شاء الله قريبا. إذن حاصل الكلام الذي قاله إن الإجماع ثابت على جواز ارتكاب المشتبه أنه حرام، والذي لم يرد بيان من الشارع أنه محرم، قام إجماع المسلمين على أنه لا مانع من ارتكاب هذا الشيء، وهذا هو معنى البراءة الشرعية. الرابع، بعد أن تم الكلام في الدليل الثالث وهو الإجماع، الآن يتكلم في الدليل الرابع وهو الدليل العقلي على أصالة البراءة. يقول: الرابع من الأدلة حكم العقل بقبح العقاب على شيء من دون بيان، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هذا دليل على البراءة العقلية لا على البراءة الشرعية. يقول: ويشهد له، يشهد لي أن العقلاء يقبحون العقاب من دون بيان، حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده. يعني الآن يدل على أن فعلا هذه قاعدة عقلائية، أننا نجد أن المولى لو أنه آخذ عبده ولام عبده وضرب عبده على مخالفة أمره الذي لا يعلم به العبد، فإن العقلاء يذمون المولى على هذا العقاب، ويرون أن عقابه لعبده قبيح، لأنه لم يبين له. ويشهد له حكم العقلاء كافة بقبح مؤاخذة المولى عبده، أن العبد يؤاخذ ويعاقب على فعل ما، على أي فعل؟ يعترف المولى بعدم إعلامه، بعدم إعلام العبد أصلا، بتحريمه، بأنه نهاه عن، يقول: نعم أنا ما نهيته عن، لكن أنا نهيت عن هذا الفعل، لكن أنا أعترف هو لا يدري هذا العبد. فالعقلاء يرون أن هذه المؤاخذة قبيحة، ودعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة. هنا إشكال، نقول إن العبد لما أراد أن يفعل هذا الشيء الذي يحتمل أن المولى لا يريده، العبد كان ينبغي عليه ألا يفعل هذا الفعل. لماذا؟ لأن هناك قاعدة وهي وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه يحتمل هنا أن المولى يعاقبه، فكان ينبغي عليه ألا يرتكب هذا الفعل. فإذا هناك بيان في الحقيقة، هناك بيان، وهو أن هناك قاعدة عند العقل وهي وجوب دفع الضرر المحتمل، فعلى هذا الأساس يجوز للمولى أن يعاقب عبده، وعقابه له ليس قبيحا. لو أن المولى ضرب عبده على هذا الفعل فقال العبد أنا لا أدري، يقول ألا تعلم أنه يجب عليك أن تدفع الضرر المحتمل، وأنت تحتمل أنني لا أريد هذا الفعل، فتكون عنده حجة. يقول ودعوى أن حكم العقل، أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، هذا الحكم من العقل بيان عقلي، إذن لا تكون عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هناك بيان فلا يقبح بعده المؤاخذة. هذه الدعوة مدفوعة بأن الحكم المذكور وهو حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل على تقدير ثبوته. هذا الجواب الأول، أننا لا نسلم بهذه القاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لكن على تقدير أنه ثابت لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه. هذا ليس بيان لهذا التكليف، لهذا الشيء الذي عاقب المولى عبده عليه، كيف لا يكون بيانا؟ يقول وإنما هذه قاعدة كلية لا تختص بهذا المورد الذي وقعت فيه المخالفة من العبد. إذا كان هناك معاقبة، المولى يعاقب لأنه المولى يقول لعبده ألا تعلم أن العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل، يقول نعم أنا أعلم. يقول إذن أنا أعاقبك لأنك خالفت هذه القاعدة، لأن العقل حكم بذلك وأنت خالفت ما حكم به العقل، لا أنني أعاقبك على هذا الفعل الذي فعلته، لأن هذا الفعل أنت لا تعلم بحرمته. لذلك يقول لا يكون هذا الحكم من العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه الذي فعله العبد، وإنما هو بيان لقاعدة كلية غير مختصة بهذا الفعل الذي وقعت فيه المخالفة. هذه القاعدة الكلية ظاهرية ليست واقعية بحسب ما يظهر للإنسان أن هناك ضرر وربما لا يكون ضرر في الواقع. يقول إذن هذا بيان لهذه القاعدة الكلية، وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع. الآن لو لم يكن هناك تكليف، القاعدة موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. فلو تمت هذه القاعدة والمولى رأى أن العبد خالف هذه القاعدة، يمكن له أن يعاقبه على مخالفتها. أما تحتمل الضرر؟ قال نعم أحتمل الضرر. إذن لماذا أنت لم تدفع هذا الضرر المحتمل؟ وإن لم يكن تكليف في الواقع، لا أنه يعاقبه، لا أن المعاقبة تكون حسنة على التكليف المحتمل على فرض وجوده، على فرض أن هناك تكليف من المولى والعبد خالفه من دون أن يعلم، فلا يعاقبه على هذا، فلا تصلح القاعدة لورودها على قاعدة القبح المذكورة، يعني أن هذه القاعدة وهي قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لا تصلح أن تكون واردة أو حاكمة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بحيث نقول إن العقل لما حكم بوجوب دفع الضرر المحتمل هذا بيان فتكون واردة على تلك القاعدة، بل قاعدة القبح واردة عليها، قاعدة القبح هي الواردة. نقول إن القاعدة هي قبح العقاب بلا بيان، ووجوب دفع الضرر المحتمل إذا كان هناك بيان، والحال أنه لا بيان فلا يجب دفع الضرر المحتمل لأنه لا بيان، لأننا لا نحتمل الضرر، يعني أن هذه القاعدة تجعل العقاب والضرر غير محتمل، هي واردة على تلك القاعدة. كيف؟ نقول تلك القاعدة تقول وجوب دفع الضرر المحتمل، بقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا نحتمل الضرر، لا نحتمل أن يعاقبنا المولى، لأن عقاب المولى لنا قبيح، فتكون القاعدة قبح العقاب بلا بيان هي الواردة على تلك القاعدة، فلا يكون هناك احتمال للضرر أصلا لأنه لا بيان، لأن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل فرع احتمال الضرر، أول نحتمل الضرر فتأتي القاعدة أنه يجب دفع هذا الضرر، الضرر يعني عن العقاب، ولا احتمال للعقاب للضرر بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف، إذا كان الشارع بين تكليفا، وهذا التكليف تردد بين أمرين، يعني الشارع بين لنا تكليف، قال يجب عليك أن تأتي بالصلاة في ظهر يوم الجمعة، الوجوب معلوم، لكن ما هي الصلاة التي يجب علينا أن نأتي بها؟ صلاة الجمعة أو صلاة الظهر؟ ففي هذه الحال بما أن هناك بيان من الشارع أنه يجب علينا أن نصلي، لكن التكليف صار مرددا بين شيئين، ففي هذه الحال نحن حتى لا نقع في الضرر يجب علينا أن ندفع الضرر بأن نأتي بصلاة الظهر وصلاة الجمعة. يقول فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه، أن العقاب موجود ببيان الشارع للتكليف وهو وجوب الصلاة، لكن فتردد المكلف به بين أمرين، صلاة الظهر وصلاة الجمعة، كما في الشبهة المحصورة. أيضا في الشبهة المحصورة نفس الكلام، هناك تكليف من الشارع، لكن نحن لا نعلم أن المكلف به هذا أو هذا، وما يشبه الشبهة المحصورة، يعني الشبهة المحصورة في الموضوعات، مثلا أن الشارع كلفنا بأن نجتنب عن النجس، لكن المكلف به هو الاجتناب عن هذا أو عن هذا لا نعلم، ففي هذه الحال يجب علينا أن نترك الأمرين حتى لا نقع في الضرر المحتمل. وما يشبه الشبهة المحصورة في الشبهة المحصورة الحكمية، وما يشبه الشبهة المحصورة الموضوعية هو الشبهة المحصورة الحكمية، كما قلنا ومثلنا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. يقول هذا كله إن أريد بالضرر العقاب من المولى، وأما إذا أريد به يعني بالعقاب مضرة أخرى غير العقاب، الضرر لا العقاب. المضرة الأخرى التي لا يتوقف ترتبها على العلم، سواء علمنا أو لم نعلم، فإن المضرة ستقع. مثل مثلا من شرب الخمر فإن الإسكار سيقع، علم بأن هذا خمر أو ما علم، فهو وإن كان محتملا يعني بالنسبة إلى الضرر غير العقاب، صحيح هذا محتمل حتى لو ما كان هناك بيان من الشارع، فهو وإن كان محتملا لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان. يعني بمعنى آخر أننا فيما قلنا فيما تقدم، إذا قلنا إن المراد بالضرر هو العقاب، يأتي الكلام إن قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل. إذا كان المراد هو العقاب، الضرر هو العقاب من المولى، يجي الكلام أن إذا ارتكبنا المشتبه به فإن المولى يعاقبنا أو لا يعاقبنا، أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على القاعدة أو غير واردة. أما إذا قلنا لا، المراد بالضرر في وجوب دفع الضرر المحتمل ليس هو العقاب، شيء آخر غير العقاب، وإنما هو المضرة. أي مضرة؟ هذه المضرة تقع سواء كان هناك بيان أو لم يكن هناك بيان. فعلى هذا الأساس نقول إذن هذا الضرر لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان، يبقى الضرر محتمل حتى لو قلنا بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأننا نتكلم في الضرر غير العقاب، وهذا الضرر ربما يقع كما قلنا في مسألة الإسكار، يعني المضرة الدنيوية لا المضرة الأخروية التي هي العقاب. يقول فهو وإن كان محتملا لكن لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان. فلو كان عندنا مشتبه ونحن أردنا أن نرتكبه فالضرر يقع، وسواء قلنا بقاعدة قبح العقاب من غير بيان أو لم نقل، لأن هذا ضرر دنيوي ما له علاقة بالعقاب الأخروي، إلا أن الشبهة من هذه الجهة موضوعية، الذي يكون فيه الضرر الدنيوي هي الشبهات الموضوعية. مثل أن عندنا مائع ونحن لا نعلم أن هذا عصير أو خمر، ولم يبين لنا أن هذا أنه عصير أو أنه خمر، ففي هذه الحال العقاب يعني الضرر لا يرتفع احتماله بهذه القاعدة. نقول بما أنه عندنا قاعدة قبح العقاب بلا بيان ولم يبين، إذن لو ارتكبنا هذا الشيء وتناولنا هذا المشروب فإنه لا يقع ضرر علينا، الضرر لا يرتفع بهذا. يقول إلا أن الشبهة من هذه الجهة، هذه شبهة موضوعية مو شبهة حكمية، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاحتياط باعتراف الأخباريين، لأن النزاع بين الأخباريين والأصوليين في الشبهات الحكمية التحريمية، هل يجب فيها الاحتياط أو يجرى فيها أصالة البراءة؟ فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة، لو ثبت هنا في هذا المورد أننا بما أننا نحتمل أن هذا خمر فيجب علينا أن ندفع هذه المضرة، لكان هذا مشترك الورود على الأخباريين وعلى الأصوليين، لأن الأخباريين والأصوليين كلهم يقولون بأنه لا يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية. فإذا قلنا يجب دفع الضرر فلا يجوز لنا أن نرتكب، إذن في هذه الحالة قلنا بأنه يجب الاحتياط في الشبهات الموضوعية، وهم لا يقولون بذلك لا الأخباريين ولا الأصوليين. فلا بد على كلا القولين، إما من منع وجوب الدفع، إما أن نقول لا يجب دفع الضرر المحتمل، الضرر الدنيوي في هذا المورد، فيجوز لنا أن نتناول هذا المشروب وإن كنا نحتمل أنه خمر، وإما لا بد من دعوى ترخيص الشارع وإذنه، أن نقول لا، هنا الشارع المقدس يقول بما أنك لا تعلم حتى لو كان في ضرر، هذه المضرة الدنيوية أنت مرخص لك فيها في أن تقع فيها لا مانع. وإما من دعوى ندعي ترخيص الشارع وإذن الشارع فيما شك في كونه من مصادق الضرر، هذا المشروب الذي نشك أنه من مصادق الخمر المضر، والشارع إذن أذن لنا في ارتكابه، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله. فإذن حاصل ما قاله الشيخ أن حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان هذا دليل صحيح على البراءة العقلية، وأن هذا الدليل وارد على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل، لأن هذه القاعدة إنما هي فرع احتمال الضرر، وبما أنه لا بيان فإذا لا نحتمل الضرر، فلا يجب دفع هذا الشيء لأنه لا بيان. فإذا قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافعة لموضوع وجوب دفع الضرر المحتمل، لأنه لا ضرر محتمل حتى يجب أن ندفعه. هذا ملخص ما قاله الشيخ قدس سره. ثم قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، ثم إنه ذكر السيد أبو المكارم قدس سره في الغنية أن التكليف بما لا طريق إلى العلم به تكليف بما لا يطاق، إن شاء الله هذا نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.